أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن المصنف في الشبهة الحكمية التحريمية، وبالتحديد في تلك التي منشأ الشك فيها والاشتباه وفقد النص، التي هي المسألة الأولى ومحل كلامنا. هذه يرى فيها البراءة والإباحة كعامة الأصوليين وعلى خلاف الأخباريين. البراءة من التحريم مشكوك، وإباحة هذا المشكوك تحريمه. وفي هذا التنبيه يريد أن ينبه على أن أصالة الإباحة المذكورة في موردها الذي أشرنا إليه مشكوك التحريم إنما تجري إذا لم يكن هناك في المورد أصل موضوعي يقتضي التحريم. وإذا كان أصل موضوعي فرضا يقتضي الحل أيضا والإباحة، لا ثمر لهذا الكلام. الأصل الحكمي الإباحة، والأصل الموضوع الإباحة، خذ بهذا خذ بذاك، قدم الأول الموضوع، لا فرق لا ثمرة هنا. إنما الثمرة إذا كان الأصل الموضوعي يقتضي الحرمة، فإنه إذا كان مثل هذا الأصل يجري ويحكم بمقتضاه بالحرمة ويقدم هذا الأصل على أصالة الإباحة، لأن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي ولا يجري معه الأصل الحكمي. وذلك لأن الشك في الأصل الموضوعي سببي وفي الحكم مسببي. أنا مثلا إذا غسلت الماء، غسلت الثوب المتنجس بماء أشك في طهارته، ويحصل لي الشك هل تطهر الثوب أو لا، هل حصل حكم الطهارة في الثوب أو لا. هذا الشك في حكم الطهارة في الثوب مسبب عن الشك في أن الماء الذي غسل به طاهر فيطهره أو ليس بطاهر فلا يطهره فيبقى على نجاسته. وتقول القاعدة في مشكوك الطهارة ما هي؟ قاعدة الطهارة إذا لم يكن حالة سابقة، هذا الثوب حالته السابقة النجاسة، فالاستصحاب الجاري فيه يقتضي الحكم بنجاسته. لكن قد يكون عندي أصل حاكم جاري في السبب، مثل الماء اللي غسلنا به ومشكوك الطهارة وهي قاعدة الطهارة فيه إذا لم يكن له حالة سابقة. إذا ما كان عندي علم بحالة سابقة للماء، لا أعرف حالته السابقة، فأقول كل شيء ومنه هذا الماء المشكوك طاهر حتى تعلم أنه نجس. فهذا الأصل العملي جاري في السبب في الماء ورافع للشك فيه ومثبت للحكم فيه بالطهارة. ومن آثار طهارة الماء شرعا طهارة ما غسل به، فيستلزم استلزاما شرعيا الحكم بالطهارة في الماء، الحكم بالطهارة في الثوب. لذلك يزول مع جريان الأصل في السبب الشك في المسبب، يزول بحكم الشارع. وبهذه النقطة يكون الفرق بين مثل هذا الأصل أو مثل الاستصحاب. إذا قلنا أن للماء حالة سابقة هي الطهارة، وشككنا ترى عليه نجاسة أو لا، فالأصل الجاري في استصحاب الطهارة، نفس النتيجة. بهذه النقطة وهي نقطة كون الاستلزام شرعي، سببية طهارة الماء لحصول طهارة الثوب المغسول سببية شرعية. الشارع الذي قال الماء طاهر قال إذن هو يطهر ما تغسله به. بهذا يفترق عن الأصل المثبت اللي تستصحب لتثبت لازما غير شرعي، هذا لازم شرعي. ولذلك إذا كانت السببية بين الشكين غير شرعية يكون الأصل الجاري في السبب غير مقدم على الجاري في المسبب، لأنه لا يثبت، لا ينفي الحكمة، لا ينفي الشك في المسبب ولا يثبت الحكم فيه حتى لا يبقى مجال لجريان الأصل في المسبب إلا من باب الأخذ بالأصل المثبت وترتيب اللازم غير الشرعي على المستصحب هناك. على كل، بالعودة إلى محل الكلام، إذا كان هناك أصل موضوعي فالأصل فيه حاكم على الأصل الحكمي، لأن الشك في الحكم مسبب عن الشك في الموضوعي، وبجريان الأصل في الموضوعي ينتفي الشك في مجراه الموضوع وينتفي أيضا في لازمه الشرعي وهو الحكم المسبب شكه عنه، فلا يبقى مجال لجريان الأصل. هذا كقاعدة. وبالمثال، فمثال ما فيه أصل موضوعي يقتضي الحرمة أن يشك في حل حيوان وحرمته من جهة الشك في قبوله للتذكية، مثل لحم الأرنب، نقول لحم الأرنب ليس هذا الأرنب، شبهة كلية حكمية كلية وليست شبهة موضوعية، كلي الأرنب، الأرنب مشكوك الحل والحرمة مثل شرب التتم في موارد أخرى، فكان حقه أن يقال كل شيء لك حلال، ها؟ فتحكم فيه بالحل بهذا الأصل الحكمي، بهذا الأصل الجاري في حكم الحل والمثبت لحكم الحل. لكن شكي أن لحم الأرنب يحل أو لا ناشئ عن الشك في أن لحم الأرنب يقبل التذكية التي من أثارها حل اللحم، لأن لا أريد أن أكله نيا نيئا حيا، لست أقول هو حلال يعني حيا، أريد أن أكله بعد الذبح وبالتذكية، فالشك في حله يرجع إلى الشك في أنه هو قابل للتذكية، هو مما يذكى بحكم الشارع تذكية تحلل اللحم أو لا. وأقول هذا هو مما يذكى تذكية يحلل اللحم أو لا، لأن التذكية قبولها بلحاظ أثرين، الأول طهارة بدن المذكى، الثاني حل لحمه. هناك حيوان معلوم حل اللحم بهذا المعنى، أنك إذا ذكيته يكون بدنه طاهرا ويجوز أكله، مثل هذه الأنعام الثلاثة. وهناك حيوان معلوم أنه لا يقبل التذكية بلحاظ الأثرين، مثل الكلب والخنزير، نجس العين إذا ذبحته حتى على الوجه الشرعي لا يطهر ولا يجوز أكله. وهناك حيوان يقبلها بلحاظ الطهارة خاصة، ما في عكس، إذا قبلها بلحاظ الأكل قبلها بلحاظ الطهارة، وإلا كنت تأكل النجس، لكن يمكن أن يقبلها بلحاظ النجاسة والطهارة ولا يقبلها بلحاظ الأكل، كما يقال في السباع، الأسد مثلا، الذئب، نمر وأمثال ذلك، يقال إنها تقبل التذكية بلحاظ الطهارة، بمعنى أنك لو فريت أو داجة على الوجه المعتبر شرعا، ذابح مسلم وتوجيه إلى القبلة قضاء، فإنها لا تكون ميتة نجسة تكون طاهرة، فيجوز لك الانتفاع بجلودها، تعمل من جلودها مثلا قفة تحمل فيها الماء، لو كانت ميتة ووضع الماء فيها يوجب تنجسها، هذا بعد لا يوجب تنجسها، لم تعد ميتة، وإن لم يحل أكلها بذلك لأن الشارع ما أحل الأكل. الآن أتكلم في الأرنب عن الشك في قبول التذكية من جهة الأكل وحل الأكل، لا من جهة خصوص الطهارة، حتى يتناسب مع الشك الحكمي وهو الشك في أنه حلال أو حرام. إذن لحم الأرنب مشكوك، هل هو حلال الأكل أو لا؟ ولو خلينا وهذا الشك كان يمكن أن نقول كل شيء لك حلال على ما قدمنا، الحرمة المشكوكة مرفوعة يجب البراءة عنها، مشكوك التحريم محكوم بحله لأصالة الحل والإباحة. لكن المفروض أن الشك في حل لحمه ناشئ من الشك في قبوله التذكية قبولا بلحاظ حل الأكل وحرمته، هل يقبل التذكية التي يترتب عليها حل اللحم وطبعا معها الطهارة فيكون حلالا إذا ذكي ويؤكل، أم ليس يقبل التذكية الأرنب بحكم الشارع فلا يكون حلالا؟ في مثله نقول هناك أصل في الموضوع، ما هو الموضوع؟ قبول التذكية. صحيح قبول التذكية أيضا حكم من أحكام الشارع وبحكم الشارع، ليس أمرا تكوينيا مثلا، وإن كان الشارع يحكم به تبعا لمصالح واقعية هو أدرى بها، لكن قبول الحيوان للتذكية وعدم قبوله بحكم الشارع في أيضا حكم شرعي. لكن هناك من الأحكام ما هو في نفس حكم لكنه موضوع لحكم آخر، واضح؟ فقبول التذكية حكم شرعي، لكن إذا حكم به الشارع يكون هذا الحكم موضوعا لحكم آخر يترتب عليه حكم آخر وهو حل الأكل، واضح؟ فحل الأكل، حل اللحم المشكوك ناشئ من الشك في قبول التذكية، قبول التذكية بالبيان الذي بيّنت هو الموضوع لهذا الحكم، للحكم بحل اللحم. قبولها موضوع للحكم بحل اللحم، عدم قبولها موضوع للحكم بحرمة اللحم. فالشك في قبولها وعدمه شك في الموضوع، والشك في الحل وعدمه شك في حكم هذا الموضوع، وبينهما سببية ومسببية. فأنا لم أشك أن لحمه حلال أو حرام إلا لشكي أن الشارع حكم فيه بقبول وقابلية التذكية المحللة أو لم يحكم فيه، وحينئذ نقول عندي أصل يجري في الموضوع، يجري في الموضوع، وهو ماذا؟ التذكية. فنقول هذا الحيوان ما معنى التذكية أصلا؟ التذكية عبارة عن أمور، حتى لا يقول قائل ما في شك في قبوله التذكية، يلا أنت مسلم خذ السكين الحاد ووجهه إلى القبلة وافر أوداجة كما يفترض وهذا تذكية. قل لا، التذكية ليست هذه فقط، هذه مع شرط قابلية المحال، فإذا شكك في قابلية المحال، وإلا لولا هذه القابلية كان كل شيء يذك، واضح؟ لأن كل شيء يقبل لهذا العمل، الفري الخاص إلى القبلة من المسلم، كل حيوان يمكن أن يقع عليه هذا، وحتى الكلب والخنزير، واضح؟ ليس غا التذكية بهذه فقط، التذكية بهذه مع شرط قبولها، فإذا شككت في القبول أشك في تحقق التذكية. فهذا الحيوان إذا ذبح يتذكى أو لا؟ لماذا يتذكى أو لا؟ لأنه يقبل أو لا. ما عندي أصل في القابلية وعدمها. لو كنت أدري أن الشارع حكم بها في وقت ما لعلي كنت الآن أقول بها أيضا موجودة، وإذا شككت أصل حبه، لكن ما عندي أصل في نفس القابلية. لكن عندي أن الذبح الخاص مع الشك في القابلية يشك في تحقق التذكية معه، والتذكية لم تكن. هل حصلت وحدثت بهذا الذبح مع الشك في القابلية؟ يشك في حدوثها فيستصحب عدمها. فعندي في الموضوع استصحاب وأصالة عدم التذكية، وإذا جرى أصالة عدم التذكية في الموضوع نقول إذن هذا الحيوان إذا ذبح لا يتذكى، وإذا لم يتذكى يكون ميتا. لم يتذكى ميتا واحد، عنوان لم يتذكى، عنوان ميتا بحكم الشرع واحد. فإذا كان لم يتذكى يعني كان ميتا فهو حرام، إذا كان لا يقبل تذكية فهو حرام اللحم بعد ذبحه، لأني قلت لا أريد أن أكله حيا، حيا لا يؤكل. فقط السمك قالوا فيه يؤكل حيا لأن ذكاته أخذه، مجرد أن تأخذه من الماء وأنت المسلم فقد ذكي، فإذا أصبح مذكى يحل أكله، وإن كان لا يزال يرفرف ولا زالت فيه روح. هذا في خصوص السمك. بقية الحيوان لابد من تذكيته بالذبح بالنحر، التذكية الخاصة تقتله ولا يؤكل حيا، لأنه لا يتصور تذكيته وهو على قيد الحياة. واضح كيف؟ فإذا جرى أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى هذا الحيوان، وأنه إذا ذبح لا يتذكى يحكم ببقاء عدم تذكيته، يعني يكون ميتا، لأن عدم التذكية مساوي للموت، وعنوان الميتة مساوي لعنوان غير مذكى كما يقول المصنف في بعض كلامه وتقدم لمن يذكر في بعض المطالب، فيكون بحكم الشارع محكوما حينئذ بالحرمة بنفس الأصل الذي يستصحب فيه عدم تذكيته، يثبت له حكم الحرمة وينتفي الشك في كونه حلالا أو حراما، ولا يبقى معه مجال لجريان الأصلي في المسبب في الحكم حتى تجي أصالة الإباحة ويقال هذا الحيوان حلال، لأن كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. هذا وليلتفت إلى أنه كما قلت لك ليس كل ما أحرز قابليته للتذكية أحرز أنه بالتذكية يصير حلالا، لأن التذكية مر بلحاظ الطهارة فقط، ومر بلحاظ حل الأكل المستلزم للطهارة. من هذا القبيل في غير اللحم والحيوان، تريد أمثلة في غير اللحم والحيوان، موارد أخرى غير اللحم والحيوان مثل الأموال والفروج. مثلا في المال أشك في أن هذا المال يحل لي أو لا، ولماذا؟ هذا الدرهم الذي أخذته منك مقابل الكتاب أشك أنه يحل لي أو لا، لماذا؟ للشك في تحقق الملكية وتأثير السبب الواقع وهو هذا العقد أو هذا البيع أو هذه المعاطاة، هل أثر هذا السبب فصار ملكا فصار حلالا لي، أم لم يؤثر فلم أملك فليس يحل لي؟ شك في حل التصرف وعدمه ناشئ من الشك في تأثير العقد وتحقق الملكية. فصحيح شبهه انه حلال او لا ليس بحلال لي مجرى لاصاله الحل والاباحه. لكن عندي اصل حاكم وهو استصحاب عدم تحقق الملكيه التي يعبر عنها باصاله الفساد، استصحاب عدم التاثير، عقد قبل ان يقع لم يكن ملك، بعد ان وقع اثر وحدث ملك او لا، نستصحب عدم الملك، يساوي في النتيجه هذا الاستصحاب فساد العقد وعدم تاثيره. لذلك يسمى استصحاب عدم الملك او عدم الاثر استصحاب الفساد، اصاله الفساد لا استصحاب الفساد، هو استصحاب لعدم الملك وعدم الاثر لكنه اصاله الفساد. واضح؟ الفساد اصلا بهذا البيان. في الفروج إذا كان الواقع عقد نكاح مثلا على حرة أو أمة، فالشك في حل فرجها وعدمه من جهة الشك في صحة العقد وتأثيره، فيجلس أصحاب عدم التأثير ولا يصل الدور إلى أصالة الحل والإباحة. وإذا كان العقد على أمة لا العقد هنا، قلت إذا كان العقد على حرة أو أمة عقد نكاح، هنا أقول إذا كان العقد عقد بايع على أمة أيضا الشك في تأثير عقد البيع. فإذا الشك في حل الفرج حرة أو أمة ناشئ من الشك في صحة العقد وتأثيره نكاحا أو بيعا، والأصل يقتضي عدم تأثير العقد، فساد العقد، وبه ينتفي الشك في الإباحة والحرمة ويتعين الحرمة، ولا يبقى معه مجال لجريان الأصل في الحكم في المسبب وهو الإباحة، فلا يجري أصالة إباحة في أمثال هذه الموارد. والتفت كل ذلك وكل هذه الأمثلة حتى تناسب ما نحن فيه، تصور بنحو الشبهة الحكمية في الحكم الكلي لا في الموضوع الجزئي، ولا في الموضوع والحكم الجزئي التابع له، فإن تلك شبهة موضوعية وليس كلامنا فعلا فيها، وإن كان فيها أيضا يمكن تصوير أصل حكمي وأصل موضوعي، فالتفت إلى هذا جيدا. هذا مثال ما فيه أصل موضوعي من شبهة الحل والتحريم يمنع جريانه عن جريان أصالة الإباحة، وأما مثال ما ليس فيه أصل موضوعي فكمسألة شرب التتن الذي يشك في حرمته، شرب التتون مشكوك الحل والحرمة كليه بالشبهة الحكمية، وليس في أصل موضوعي، لست أستطيع أن أقول الشك في حله وحرمته مثلا ناشئ من كذا، ليس بناشئ من شيء سوى ما هو مفروض في المسألة من فقد النص على الحل والتحريم، فأصبح مشكوك الحل والتحريم شبهة تحريمية ناشئة من فقد النص، هذا لا ربط له بمحل كلام، ليس هناك شيء آخر هو منشأ للشك يكون مجرا لأصل حتى يكون الأصل الجاري فيه سببية وحاكما، والتعبير بأنه حاكم من باب أن جريان الأصل فيه ينفي موضوع الأصل الحكمي، لأن ما هو موضوع أصل حكمي؟ الشك في الحل والحرمة، موضوع أصل الإباحة الشك في الحل والحرمة، إذا جرى الأصل هنا انتفى هذا الشك، إذا جرى الأصل هنا كما في المثال السابق واستصحبت عدم التذكية يترتب عليه الحرمة ولا يبقى شك في الحل والحرمة، تعينت الحرمة فانتفى، لكن بحكم الشارع بالتعبد، واضح كيف؟ فيقول حاكم، وربما يقول قائل وارد وليس بحاكم، هذا ليس بمهم، المهم أنه مقدم بهذا البيان عليه. أما مثل شرب التتن فليس فيه ماذا؟ أصل موضوعي حاكم، فيجري فيه أصالة الحل والإباحة بلا ما يقتضي منعها ويتقدم عليها. هذا وللشهيد والمحقق الثانيين، الشهيد الثاني والمحقق الثاني رحمهم الله، حكم في مورد ينافي ما تقدم، فحكما في ذلك المورد بالحرمة مع عدم ظهور وجه يقتضي الحكم بها ورفع اليد عن أصالة الحل. وقلنا إذا ما في أصل موضوعي لا ترفع يدك عن أصالة الحل. فهما حكما في المورد المذكور بالحرمة ولا يظهر له وجه. سنذكر وجوه، سيذكر المصنف وجوها، يقول لعله من هذا الباب من ذاك الباب، والكل يناقش فيها. لكنه في الفرض في حسب الظاهر آخر الأمر ليس فيه أصل موضوعي يقتضي الحرمة يحكم على أصالة الإباحة فيه ويقدم عليها. فمن أين جئتم بالحكم بالحرمة؟ هذا المورد هو ما لو نزع حيوان نجس على طاهر أو بالعكس، حيوانان أحدهما طاهر محلل كالشات والآخر نجس حرام كالخنزير، أحدهما نزع على الآخر، أيهما النازي وأيهما المنزي عليه؟ مثلا الشات نزت على الخنزير أو بالعكس، يعني ذكر الشات نزع على الخنزير على أنثى الخنزير، هذا محفوظ مولانا. لا أن أنثى الشات نزت على أنثى أو على ذكر الخنزير، هذا لا معنى له، يعني إن كان له بعض المعاني فلا يتولد منه شيء. على كل حال، إذن أحد الحيوانين الطاهر أحدهما الحلال والنجس آخرهما المحرم نزع على الآخر فتولد منهما حيوان. طب هذا له صور، الأولى أن يخرج بصورة أحدهما فيخرج منهما شات أو يخرج منهما خنزير مثل أحدهما، وفي هذه الصورة يأخذ حكم أحدهما. الثانية أن لا يكون يشبه أحد والديه ولكن يشبه حيوانا ثالثا، ليس خنزيرا ولا شاتا لكنه مثلا كلب أو عجل، فيأخذ حكم ذاك الثالث الذي يصدق عليه. الجامع بين هاتين الصورتين أن يخرج منهما شيء يصدق عليه عنوان أحد هذه الحيوانات المعروفة، أعم من أن يكون عنوان أحد أبويه أو عنوانا ثالثا، فيأخذ حكم ما صدق عليه ولا يكون شبهة. الثالثة هي محل الكلام، وهي أن يخرج منهما حيوان لا يصدق عليه أحدهما ولا حيوان ثالث معروف، شيء جديد. أبدع هذان الحيوانان فخلقا لنا حيوانا غريبا عجيبا، لا يعرف له اسم وبالتالي لا يعرف له حكم. هنا محل الكلام، في هذه الصورة قال الشهيد والمحقق الثانيان إن الأصل فيه الطهارة والحرمة. هذا أصبح مشكوك الآن لأنه لم يتبع حيوانا واضحا ليأخذ حكمه، فأصبحنا نشك هل هذا طاهر حلال حرام نجس ماذا؟ لا ندري، حرام حلال نشك، طاهر ونجس نشك. قال الأصل فيه الطهارة من جهة والحرمة من جهة، من جهة الطهارة والنجاسة الطهارة، من جهة الحل والحرمة الحرمة. بالنسبة إلى الطهارة يمكن توجيهها، تقول وهذا مشكوك الطهارة، والقاعدة تقول كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجس، تتمسك بقاعدة الطهارة في مشكوكها. إذا كان الحيوان هذا حيا تتمسك بقاعدة الطهارة، تقول هذا الحيوان مشكوك الطهارة بلا حالة سابقة، والقاعدة في مثله الحكم بالطهارة. لكن إذا مات سواء ذبحناه أم لم نذبحه، مات نشك، أصبح نجسا بعنوان الميتة النجسة أو لا، فهنا لا نتمسك بقاعدة الطهارة، لأن لنا حالة سابقة كان محكوما شرعا بالطهارة ولو الظاهرية المستفادة من قاعدة الطهارة حال حياته، فيستصحب له هذا الحكم إلى ما بعد موته أيضا. واضح؟ ففي حال الحياة بأصالة الطهارة وقاعدتها، بعد الموت باستصحاب تلك الطهارة. هذا يمكن ويصلح أن يكون وجها لقولهما بالطهارة، وإن كان لابد أن تغض النظر فيه هنا عما تقدم من المصنف من أن في هذا الفرض أصلا سببية، وذلك لأن الشك طبعا بالنسبة إلى ما بعد الموت تحديدا، لا إلى ما قبل الموت، بالنسبة إلى ما بعد الموت الشك في نجاسته وطهارته بالموت بعد الموت مسبب عن الشك في تحقق التذكية في مثله. إذا فرضنا أنه مات بالذبح، هل مثله يقبل التذكية أو لا؟ كما ذكرنا في الأرنب، لكن بلحاظ الطهارة الآن نتكلم، لا بلحاظ الحرمة، بلحاظ الطهارة شكنا في أنه الآن طاهر أو نجس مسبب عن الشك في قبول التذكية أو لا. إذا كان يقبل التذكية المطهرة فهذا الذبح الذي وقع عليه يطهره، يترتب عليه طهارته، وإذا كان لا يقبلها فهذا الذبح الذي وقع عليه لا يترتب عليه طهارته، يترتب عليه نجاسته، يصبح ميتا، يكون ذبحه كعدمه، يكون موته كالميتة بوقوع حجر على رأسها ونحو ذلك مما ليس بتذكية، في أنه يترتب عليه كونه ميتا ومحكوما بالنجاسة. فهنا أصل شك سببي ويجري فيه أصل سبب، وهو استصحاب عدم وقوع التذكية عليه كما قلنا في الأرنب، وهذا أصل مقدم على ما قال المصنف. لكن كيف ما كان يوجد أصل في المسبب وهو أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، وأما بالنسبة إلى الحرمة يوجد أصل في المسبب اللي هو الطهارة، وأما بالنسبة إلى الحرمة فهذا الذي لم نعرف إلى ما استندا فيه، واضح؟ لم يظهر وجهه، وهذا يمكن فيه أحد وجوه سيذكرها المصنف ويناقش فيها جميعا. أقرأ بسرعة هذا المقطع. قال الخامس أن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم، مشتبه التحريم، مسألتنا شبه تحريمية في الحكم الكلي أيضا، إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم على أصالة الإباحة. فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية فجرى أصالة الحل. هذا الأرنب لو كنا نعلم أنه يقبل التذكية، إذا يقبل التذكية ما في شك في قبول التذكية حتى نستصحب عدمها، فلم يعد هناك أصل موضوعي، فقط شك في أنه حلال أو حرام فيجري أصالة الحل. وإن شك فيه من جهة الشك في قبوله التذكية فالحكم الحرمة لأصالة عدم التذكية، هنا أصل موضوعي. حتى لا تقول ما معنى الشك في التذكية وقبوله التذكية، التذكية أن يقف المسلم ويوجه الحيوان بمقاديم بدنه إلى القبلة ويفري أوداجه بالشكل الخاص بالآلة الحادة، وهذا حصل، كل حيوان يقبل هذا، شو معنى أن لا أنت شك يقبل أو لا؟ يقول التذكية ليست هذه، هي هذه مع قابلية المحل، ولولا القابلية لكان كل حيوان يصبح بالذبح مذكى، حتى الكلب والخنزير مثلا، هناك شرط القابلية. لذلك يقول لأن من شرائطها قابلية المحل، قابلية المحل، وهي مشكوكة في الفرض. إذا فيتصور الشك في التذكية للشك في القابلية، فيحكم بعدمها واستصحاب العدم، وبالتالي كون الحيوان ميتة لأن غير المذكى مساوي للميتة عند المصنف. ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين قدس سرهما فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم، ولا يتبعهما معا يعني لا يتبع أيا منهما، لا يتبع أحدهما، وليس له مماثل من ثالث غيرهما. هذا الإبداع الجديد يظهر منهما أن الأصل فيه الطهارة والحرمة. الطهارة يمكن أن أقول حال الحياة لقاعدتها، بعد الموت لاستصحابها، وإن كان هناك أصل موضوعي ربما يحكم عليها فيما بعد الموت إذا مات بالذبح والتذكية. لكن الحرمة من أين؟ من هنا يبدأ في ذكر ما يمكن أن يكون الوجه للحكم بالحرمة. والحمد لله رب العالمين.